الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. رئيسي يعرب عن أسفه لتخاذل بعض الدول الإسلامية أمام جرائم الاحتلال في غزة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لوقفها. الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك في خان يونس جنوبية قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع الجيش الصهيوني وتوقع فيها إصابات مباشرة. تفاصيل النشرة. أعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لتخاذل بعض الدول الإسلامية أمام جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وخلال لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة الدول المصدرة للغاز في الجزائر، انتقد إبراهيم رئيسي عدم اتخاذ إجراءات لوقف انتهاكات الاحتلال بغزة منذ عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، واصفا علاقات بعض دول المنطقة مع الصهاينة بالدعم المالي للكيان. على الصعيد ذاته، أكد الرئيس الإيراني لدى لقائه نظيره التونسي أن للبلدين رؤية مشتركة تجاه القضية الفلسطينية، ما يتيح أرضية مناسبة لاتخاذ خطوات فاعلة لاستعادة حقوق الفلسطينيين. حول استضافة الجزائر للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، نستمع إلى التقرير التالي.
عقدت في العاصمة الجزائرية القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بحضور أبرز الدول المؤثرة في السوق الدولية. المجتمعون بحثوا كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي بموازاة ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وسياسية وأمنية.
تعتزم الجمهورية الإسلامية استنادا لما تملكه من احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، ونظرا لموقعها الجغرافي وقدراتها التقنية، تعتزم توسيع التعاون مع جميع الدول في السوق العالمية للغاز بما يتناسب مع القدرات التي تمتلكها.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن التحديات تتطلب من الجميع تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف لتحقيق الأهداف.
فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا.
البيان الختامي للقمة شدد على الحقوق السيادية الكاملة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وعلى أهمية التعاون والبحث بين الدول الأعضاء وتعزيز التنمية المستدامة. كما أشار البيان الختامي إلى أهمية دعم الحوار الودي بين المنتجين والمستهلكين والأطراف الأخرى ذات الصلة. وأدان إعلان الجزائر جميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون موافقة الأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين خارج حدود الدول الأعضاء، كما جدد رفض أي تدخلات مصنعة في سوق الغاز الطبيعي إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية. وتراهن الدول المصدرة على قمة الجزائر التي تشكل معا 70% من احتياطيات الغاز العالمي لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مورد مركزي لتنمية شاملة ومستدامة، خاصة وأنه معبر سلس وآمن لإحلال الطاقات المتجددة في بنية الطاقة العالمية. ويقول خبراء أن الظروف العالمية الاستثنائية تجعل قمة الجزائر تكتسي أهمية استراتيجية على مستوى التطورات الجيوسياسية الحاصلة في العالم والتغيرات في سوق الغاز الطبيعي.
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق النازحين في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن طائرة الاحتلال قصفت مناطق في محيط المستشفى الإماراتي حيث خيم النازحون، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 60 شخصا بينهم أطفال، مضيفة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 30,320 شهيدا و 71,000 وأكثر من 530 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 3 من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عبسان الكبيرة شرقية خان يونس بجنوب قطاع غزة، وذلك جراء تفخيخ المقاومة منزلا دخلته قوة للاحتلال. وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أن القتلى الثلاثة هم ضمن الكتيبة 450 من لواء المدرعات وكلهم برتبة رقيب، فيما أعلن إعلام الاحتلال أن 14 جنديا آخر أصيبوا خلال العملية، حالة 6 منهم خطرة وبينهم ضابط، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 586 ضابطا وجنديا منذ 7 من أكتوبر الماضي. تمكنت كتائب القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز سكايلارك خلال مهمة استخبارية لجيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وأكدت الكتائب تفجير مقاتليها دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في حي الزيتون، لافتة إلى استهداف قوة راجلة للاحتلال في الحي ذاته بعبوة مضادة للأفراد ملحقة بهم خسائر فادحة. إلى ذلك نجحت سرايا القدس بالتعاون مع كتائب المجاهدين في إسقاط طائرة صهيونية مسيرة من نوع هيرمس 900 بصاروخ مضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمالي القطاع. أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في كل من غزة واللبنان والعراق واليمن، وشدد أبو حمزة في بيان على مواصلة المقاومة حتى اندحار الاحتلال الصهيوني عن غزة وعن كل الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى تنفيذ السرايا العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال على مدار الأيام الماضية. ودعا أبو حمزة الأمة العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للنصرة قطاع غزة. قام وزير الحرب الصهيوني بني غانتس رئيس الحزب المعارض بالتوجه إلى واشنطن دون إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما تسبب بإثارة عاصفة سياسية في كيان الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى فارس الصرفندي من رام الله.
قد تكون هناك عاصفة سياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، هذه العاصفة السياسية بعد أن قام الوزير بيني غانتس وهو رئيس حزب معارض والآن هو وزير في حكومة الحرب بالتوجه إلى واشنطن دون إبلاغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي فسر من بعض المراقبين بأن الولايات المتحدة بدأت تتعامل مع بيني غانتس بوصفه رئيس حكومة ظل في الكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر جعل يعني الائتلاف الحكومي يستشيط غضبا في الكيان الإسرائيلي ويطلب من غانتس أن لا يتعامل مع نفسه بأنه رئيسا للحكومة. طبعا هذا يأتي في ذات الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام أمريكية قبل قليل عن أن التوصل إلى صفقة ما بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس قد يكون قريبا وقريبا جدا، طبعا ضمن اللقاءات التي تجري الآن في القاهرة، علما أن وفدا إسرائيليا كان قد توجه بالفعل إلى القاهرة من أجل أن يتلقى ردود حركة حماس حول مطالبها وهل هناك إمكانية للتوصل إلى هدنة. طبعا كل ذلك يتزامن أيضا مع ما كتبه أو ما كتب في صحيفة العود أحرنوت على لسان أحد الكتاب الإسرائيليين وهو الكاتب برناع الذي قال بأن هناك مؤشران خطيران في كيان الاحتلال الإسرائيلي. المؤشر الأول هو مؤشر الجنود الأسرى الذين بدأوا يقتلون الواحد تلو الآخر في وقت يرفض بنيامين نتنياهو أن يتوجه إلى هدنة، وهذا الأمر سيزيد من الأزمة الإسرائيلية. والمؤشر الآخر تحدث فيه عن شهر رمضان المبارك وعن توصيات الشباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم الاقتراب من المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
قال مسؤول العلاقة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مسوغ، وطالب بوريل بتحقيق دولي محايد في الحادث المأساوي ومقتل أكثر من 100 مدني كانوا يحاولون الحصول على الطحين والمواد الغذائية بغزة، مؤكدا أن مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة تقع على عاتق إسرائيل، فيما دعا مجلس الأمن إلى العمل على وقف عاجل للقتال والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة. تتعرض المناطق الجنوبية للضفة الغربية أو ما تعرف بمصافر يطا في الخليل لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتمثلة بإطلاق النار والضرب والاعتقالات والإغلاقات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل الاعتداءات بحق الفلسطينيين بات يؤرق آلاف المواطنين ممن يسكنون المناطق الجنوبية من الخليل أو ما تعرف بمسافر يطا. اعتداءات تتصاعد ضد من لا حول لهم ولا قوة أمام جبروت الاحتلال ومستوطنيه. تمكنا من دخول المنطقة ولقاء المواطن زكريا العدرا بعد خروجه من المستشفى ليحدثنا عن قصته بعد إطلاق النار عليه من مستوطن تحت حماية جيش الاحتلال.
فلما طلعت المنطقة هاي كان لقينا المستوطن أقول له ارجع لورا، أقول له انت ارجع لورا ليش انت اللي جاي على انت خش على قريتنا، أقول له ارجع لورا، فهو قدم علي وضربني في سلاح وهان بس يعني فيش مسافة متر، هو عطب برجع وطخني يعني في صدري من في بطني من تحت، طخني في رصاص مش عارف رصاص دمدم اسمه دمدم انفجر فجر يعني في صدري من هين، وخشين ثلاث شفرات جوا بطني وضرر البنكرياس.
في المناطق الشاسعة هذه عشرات البيوت تعرضت للهجمات خلال ساعات الليل والنهار في الوقت الذي لا يجد السكان ملاذا لحماية أنفسهم وأطفالهم، هجمات تتمثل بإطلاق النار والضرب والاعتقالات والإغلاقات، مشهد يومي يتسبب به من يسكنون عديد المستوطنات المحيطة ويطلق لهم العنان.
أنا كنت في الطابق اللي فوق، دخل علي جوا بالسلاح عشان بتصل في التلفون، ضربني على راسي بالبرودي. لما حاولت أني بدي أطلعه برا، الثاني كان جاهز بسلاحه يعني إذا بدك تلمسه بده طخ. دفشنا شوي كذا، نزل عن الدرج ضرب ابن أخوي كان هنا موجود، ضربه بنفس البارودي كسر له ضلع.
ما يجري في جنوب الخليل ينسحب على باقي مناطق الضفة لا سيما القريبة من المستوطنات، والهدف واحد طرد السكان وإحلال المستوطنين مكانهم بالقوة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع حدب يارين التابع لجيش الاحتلال بالصاروخين من طراز بركان محققة إصابة مباشرة فيه، وأعلنت قوات حزب الله قصفها ثكنة زبدين في مزارع شبع المحتلة وموقع الراهب العسكري بالصواريخ. هذا واعترف إعلام الاحتلال بإطلاق المقاومة صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية صهيونية في مرتفعات جولان. بالمقابل قصفت وحدة الكيان أطراف بلدتي حولة وكفركلا جنوبي لبنان بالصواريخ وقذائف المدفعية، في حين شن طائر الاحتلال غارة على بلدة الناقورة. إلى العناوين. رئيسي يعرب عن أسفه لتخاذل بعض الدول الإسلامية أمام جرائم الاحتلال في غزة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لوقفها. الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع الجيش الصهيوني وتوقع فيها إصابات مباشرة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.12 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن السلامة الصحية والبدنية للأولاد وآثارها وارتباطها بسلامتهم المعنوية والروحية ونشاطهم أيضا العملي. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا ومرحبا بالسيد.
أهلا بكم وسهلا، حياكم الله.
سماحة السيد الكشميري، حبذا لو يكون مفتتح الحديث هو عن أهمية السلامة البدنية في تربية الأولاد، السلامة الصحية عموما، سلامة أبدانهم، تأثيرها على مستقبلهم، تأثيرها على واقعهم، على نشاطهم، نظرة عامة حول هذا الموضوع، ثم نتناول الموضوعات الأخرى في إطاره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه وسلم.
أشرتم إلى مسألة السلامة البدنية. الإنسان، هناك كلمة حكمية ولعلها حديث، العقل السليم في الجسم السليم. ربما يشابهه حديث للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي
خير
من المؤمن الضعيف.
نعم.
طبعا هسا المؤمن القوي قوي بالشخص وبالشخصية، قوي بالبدن وقوي بالإقدام. المسألة مسألة سلامة الجسم هي توأم مع سلامة الروح. هناك من يفرط في تربية أعضائه البدنية ولكن يتجاهل الجانب الروحي. فنشوف جسد لائق لكن عقليا بائسة أو تصرف بائس، هذا معناه أن هذه الأعضاء الله يديم سلامتها ما راح يستفاد منها بالطريق الصحيح إن لم يكن إلى جانب التنمية العضوية تنمية بالثقافة.
نعم بلا شك،
تفضلوا. فإذا هناك الرياضة رياضتان: رياضة معنوية في عالم المعاني، ورياضة في عالم العضلات، تنمية العضلات.
نعم.
طبعا تعلمون بأن خصوصا في زماننا هذا ويوم بعد يوم كأن الموضوع جاي يتخذ بعدا أوسع، مسألة الرياضة. الرياضة والمسارح وإلى آخرها. وبعض الدول هناك وزارة خاصة للشباب، وزير للرياضة ووزير للشباب. الإسلام ما أهمل هذا الموضوع ولا تغافل عنه. أنا أتخطى كلمة للإمام الراحل الإمام الخميني رحمة الله عليه لما زاره وفد الرياضي، فقال لهم، والابتسامة كانت تعلو وجهه تغطي وجهه، قال لهم: أحب الصالحين ولست منهم. طبعا هذا من تواضع السيد رحمة الله عليه، قال: أنا أحب الرياضي، أنا مو رياضي لكن أحب الرياضيين. إذن مسألة الرياضة لا يمانع الإسلام من أن الإنسان يتحرك ويبني عضلاته، لكن يجب أن يكون هذا بعد الأهم. الأهم هو بناء الروح أو الرياضة الروحية، حتى يستطيع الإنسان أن يضمن أولا تصريف هذه العضلات السليمة بطريقها الصحيح.
سماحة السيد، تعليق على ما تفضلتم به، يعني إكمالا لقضية أنه عدم رياضية السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، في الحقيقة هنالك الكثير من الشواهد في سيرته على اهتمامه هو نفسيا. لحد آخر أيامه كان ملتزما مثلا بحدود ساعة كاملة من المشي يوميا، وهو ابن 20 سنة. نعم، في النجف، وعلى رغم صغر داره كان في الساحة الدار 25 متر أو 40 متر أو فوق السطح كان يمارس يوميا.
نعم،
في
وقت ويروح للحرم يتمانع عن يركب السيارة. نعم، وكانت الفاصلة حوالي نصف أقل ثلث كيلومتر.
نعم، على أي حال هو هذا الالتزام المنهجي. نعم، اليومي بهذه رغم كل الظروف، حتى عندما أدخل الزنزانة في الأيام التي لي في إحدى الليالي أدخل في زنزانة انفرادية كان طولها متران وعرضها متر ونصف، فكان خلال هذه الساعة ظهرا من الساعة 6 إلى 7 كاملا مشى هذه الساعة المحددة لمشي. طيب سماحة السيد، على ضوء الحديث النبوي المشهور فيما يرتبط بأنماط الرياضة التي تأمر الأحاديث الشريفة بتعليم الأولاد لها، الفروسية، النط والبط.
نعم، هي عدة روايات موجودة في الوسائل وفي كتب الفقه. كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: علموا أولادكم الخط.
نعم،
واحدة من الكمالات الخط.
نعم،
حسن الخط.
نعم،
الخط والغط والنط. نعم، النط هي الفروسية.
نعم،
والغط هي السباحة. طبعا نحن دائما أمامنا الكلمة: العلم بالشيء خير من الجهل به. لكن طبعا الشيء أولا بأول
أولوياته. يعني أنا سؤالي هو هذا، على ضوء مثلا مثل هذه الأحاديث الشريفة التي تحث على أنماط معينة من الرياضة، ينبغي أن يكون التوجيه هنالك توجيه من قبل الوالدين للرياضة التي يمارسها أولادهم،
هم الرياضة وهم تعلم الفنون التي هي فيها الجرأة والإقدام. يعني ما كل واحد يركب الفرس يا سيدنا. ثم نلاحظ مسألة تماشي العلية بالمعلول. طبعا الأئمة يتكلمون عن ذيك الفترة وكانت وسيلة النقل الأولى والسريعة هي الفرس.
نعم،
اليوم تحولنا إلى السيارة والدراجة البخارية والسيكل. المراد أن الإنسان يتعلم هذه ويكون عنده إقدام. احنا مرة كنا رايحين إلى كربلاء مشي على الأقدام من النجف الأشرف إلى كربلاء، وفي الطريق في الأدغال بالمزارع أصيب واحد من جماعتنا بإسهال شديد يعني دموي، وما في أحد نقله إلى المستشفى لأن ما في سيارة بالأدغال. لكن إحدى النساء خرجت قالت: عندي ماطور، زوجي ما موجود، أكو فيكم واحد؟ إحنا كل إحنا طلبة يعني طلاب علم، وما كنا نتعاطى مسألة الركوب بالدراجة لأن في إيران مثلا قد هذا. فتحيرنا ونريد سيارة، ما في سيارة المنطقة ما تدخلها، إلى واحد من الطلبة سادنا كلنا.
نعم،
في الواقع شفنا هذا ركب الدراجة وأخذ المريض وأسعفه وأنقذه.
نعم،
علموا أولادكم النط الفروسية، بمعنى أن يتعلم، يعني يكون عنده إقدام وجرأة و الفروسية في زمانها الفروسية، والآن مثلا قيادة
يعني فيها حالة روح الرجولة الفروسية نفسها. على أي حال هو هذه الإشارة مهمة، أنه الموارد التي تنتخب له كممارسات رياضية للأولاد عموما ينبغي أن تشتمل على أيضا حالة تربوية وإحياء قيم تربوية فيهم،
يعني النط أو السباحة.
نعم.
السباحة لما يتعلم السباحة هي رياضة.
نعم.
الآن الطب يؤكد على السباحة
بلا
سلامة
شك.
على عضلات القلب بالخصوص، لكن يراد منها الشريعة
ثمرة أخرى،
ثمرة أخرى
تربية.
عملية إنقاذ، ومن أحيا نفسا
فكأنما أحيا
الناس جميعا. علموا أولادكم هذا. لكن أنا أؤكد على أن السباحة، مو يجي واحد بحجة تعليم السباحة وهو في أوروبا ومؤمن ويريد يجيب ابن عملا بهذا المستحب إلى تلك السواحل المليئة بالدعارة والإباحية،
والعياذ بالله. إذن هذا الجانب الآخر ينبغي أن تختار
بشرطها وشروطها.
نعم. الممارسات الرياضية الجيدة مع
أجواء الحشمة.
نعم.
السلامة
عموما نعمم. نعم. كقاعدة عامة نقول مع حفظ الأولاد من آثار سيئة محتملة في بعض الأنواع الرياضية. طيب سماحة السيد حسن كشميري، اتضح الآن الأمر فيما يرتبط بالعماد الأول للسلامة البدنية للأولاد، وهو قضية الممارسات الرياضية النافعة والمحركة في الحقيقة لعضلاتهم والمقوية لأبدانهم، ينبغي أن تكون على ضوء القيم الإسلامية، على ضوء القيم الإسلامية حافظة لهذه القيم في نفوس الأولاد و منمية لها. وكذلك ينبغي أن يجنب الأولاد الممارسات الرياضية التي لها آثار سلبية والتي لا تنسجم مع القيم الإسلامية. فيما يرتبط بالعماد الثاني للصحة البدنية والسلامة البدنية وهو قضية التغذية، ما هي الملاحظات التي ينبغي الاهتمام بها من قبل الوالدين فيما يرتبط بأمر التغذية؟
نعم، هذا موضوع التغذية هو لا ينفصل عن الموضوع الذي سبق أن تحدثنا عنه.
نعم.
ومترابط بذلك موضوع التغذية، مرة نتحدث عن الكم ومرة نتحدث عن الكيف.
نعم.
الكمية ومرة الكيفية. قد يتصور البعض أنه كلما ازداد غذاء ازداد قوة، لا، هذا العلم يرفض هذا المعنى. وطبعا سبق العلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، النبي صلى الله عليه وآله يقول إن كان ولا بد فاجعل بطنك أثلاثا.
نعم، ثلث يعني للطعام.
ويدعمه حديث آخر، أجلس على الطعام وأنت
نعم
تشتهي وقم عنه وأنت تشتهي. فإذا المسألة يجب أن تكون منظمة، يعني بالكمية.
نعم.
وأهم من الكمية الكيفية. الكيفية هي نوعية الغذاء بمادتها ونوعية الغذاء بطبيعتها المعنوية. نحن نقرأ هذه الآية في القرآن الكريم، فلينظر، بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه. طبعا هو تفسير العميق ما يفسره الأئمة، فلينظر من أين يأخذ دينه.
نعم.
لكن الآية نأخذها بالمظهر العام أن الإنسان يجب أن يتفحص طعامه.
هذا المعنى أيضا مروي عن أهل البيت سلام الله عليهم.
شوفوا أنتوا، لاحظوا أن الإنسان لما يجي يأخذ علبة أو شيء من المواد الغذائية من الدكان، أول ما يذهب إلى تاريخ اعتبار،
نعم،
صلاحية، ليكون فاسد. كما نهتم بأن لا نتناول طعاما فاسدا، يجب أن نهتم بأن لا نتناول طعاما فاسدا بذاته.
نعم.
أعوذ بالله من لقمة الحرام. الشيء الذي يجب أن نهتم به أن نعرف أن هذا الأكل شنو منبعه وماذا يراد من ورائه، كما أننا نغتر بالألوان كذلك نغتر بالطيب الطعام.
نعم.
فرب طعام طيب ولكن يورثنا نعوذ بالله عذابا طويلا وحسابا طويلا، وربما نتناول لقمة وتمنع لقمات والعياذ بالله.
نعم.
شريك بن عدي اختاره المتوكل قاضي القضاة وكان معه ولده، ورفض وعرض عليه ورفض وعرض عليه ورفض 3 مرات التاريخ يقول. بعد ذلك صار يطلع شريك وابنه معه، فقال للمتوكل الآن وقت غدا والمائدة بسطت، فأنت تغدى واطلع، تناول الغداء، وبعد الغداء تعرف لابد اجت بعض المنوعات الأخرى. فعرض عليه الأمر رابعا قبل القضاء.
لا إله إلا الله.
فلما خرج هو وولده سأله ولده، شوف أحيانا يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأصوات، سأل الأبو بأن أنت كيف 3 مرات ترفض؟ قال له والله أنا ما أعرف كيف رفضت بذاك الإصرار وكيف قبلت. ابتسم الولد قال ألا أقول لك يا أبا اسمح لي؟ قال تفضل. قال له هذه لقمة الحرام،
يعني لقمة المتوكل التي أكلها.
نعم. عند المتوكل زاد الطغاة شنو كل هذا.
نعم. يروى أن كأن الفضيل بن عياض غنم له كان يأكل يعني يعيش عليها يقتات عليها، أكلت من أو رعت مع أغنام للأمير، امتنع عن أكلها جميعا لمدة ظاهرا 7 أعوام
حتى
استبرأت من الطعام الذي أكلته من علف الأمير.
إذا نعود للتغذية، التغذية يجب أن تراعى كل هذه القنوات، هم تنظيم التغذية بالكم، هم بالكيفية، هم
في الجانب المعنوي أيضا وهو الأهم على أي الأحوال. هنالك بعض الملاحظات يذكرها علماء الأخلاق فيما يرتبط بهذا الجانب، وهي أنه مثلا التأكيد على أنواع معينة من الطعام للأولاد مثل اللحم مثلا الذي هو يكره الإكثار منه للكبار، بالنسبة للأولاد مهم باعتباره يشد أبدانهم، هذا مؤثر على سلامتهم البدنية. هنالك نص مروي في مثلا نفترض في ابن سينا يذكره في كتاب القانون أن بعض الدقائق يعني أمور دقيقة، هو أنه لا يرضع الولد مع البنت باعتبار أن الحليب الذي تسترضع منه البنت له تأثير في تشكيل شخصيتها الأنثوية، فلا تكون له مثلا رضاعة من حليب تسترضع منه الابن، لأن هذا يؤدي إلى ظهور خصال أنثوية في هذا الولد. يعني هنالك دقة في هذا الجانب إلى هذا الحد ينبغي مراعاتها لكي تجتنب الآثار السيئة للطعام وتستحصل الآثار الإيجابية.
ما تبقى منها الثواني أن تأكيد أيضا في روايات أهل البيت ومن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى التمر.
نعم.
بالنسبة إلى التمر النبي يؤكد على عنصرين، وحدة الحامل.
نعم.
عند الولادة وبعد الولادة، وبالنسبة إلى الصغار، وفي حديث قرأته للرسول صلى الله عليه وآله أن كل فاكهة إكثارها ضرر إلا التمر.
نعم لطيف.
كأنه هذه من النعم الخاصة.
نعم. أعاننا الله وإياكم مستمعينا الأفاضل على القيام بهذه المسؤولية، مسؤولية عدم إطعام أولادنا إلا الحلال وإلا الطيب، لكي يكون في الحقيقة معينا لهم على عمل الصالحات. يا أيها الرسل كلوا الطيبات واعملوا صالحا، هذا هو المنطق القرآني. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن كشميري على ما تفضل به، وشكرا لكم أحبائنا على حسن المتابعة. إلى موعد لقائنا المقبل، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليك يا من يوم لقاه فرحتي، إليك يا من يوم لقاه فرحتي. الله الله يا رب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع، وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء، ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته،
فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا والنهار سكنا وقرارا وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المرصد اللغوي.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم من خلال جولة أخرى بين ربوع اللغة عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع
إن شاء الله. أيها الأطائب، الفعل هوية بكسر الواو وبياء في آخره بمعنى أحب،
ولكننا نلاحظ أن الكثيرين يستعملون صيغة هوى بفتح الواو وبالألف المقصورة بهذا المعنى، أي بمعنى أحب، وهذا الضبط غير صحيح إذ لم يرد في المعاجم اللغوية.
والصواب هوية بكسر الواو على وزن فعلة، فهو من باب رضي بكسر الضاد، فكما يقال رضي يرضى يقال هوية يهوى، أما هوى بالفتح والألف فمعناها سقط،
ووزنه فعل، وهو من باب رمى، فكما يقال رمى يرمي يقال هوى يهوي، إذن فلنقل هوي القراءة لا أن نقول هوى القراءة.
أيها الأكارم، كثيرا ما نسمع في جمع كلمة واحد وحدان بكسر الواو، وهذا الضبط غير صحيح لأنها لم ترد في المعاجم اللغوية بكسر الواو.
والصواب وحدان بضم الواو، يقال أقبلوا جماعات ووحدانا، أي واحدا واحدة، وإعرابها في الجملة حال منصوبة.
أما من حيث علم الصرف فكلمة وحدان بضم الواو جمع تكسير على وزن فعلان بضم الفاء، وهي جمع لكلمة واحد.
إذن فلنقل أقبلوا وحدانا بضم الواو، أي متفرقين واحدا واحدا، وعلينا أن نتجنب القول أقبلوا وحدانا بكسر الواو.
أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام عبر برنامجكم المرصد اللغوي. كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام قولهم نفذت طبعة الكتاب بالذال، ويريدون فنيت وانتهت، وهذا غير صحيح.
والصواب نفدت الطبعة بالدال وكسر الفاء كما في المعاجم اللغوية، فالوارد فيها نفد بالدال وكسر الفاء بمعنى فني وذهب، كما في قوله عز وجل ما نفدت كلمات الله.
أما نفذ بالذال فمعناه مضى، كقولنا نفذ الضوء من خلال الباب، فلنقل إذن نفدت طبعة الكتاب بالدال وكسر الفاء بمعنى لم يبق منها شيء.
وأما قولنا نفذت طبعة الكتاب بالذال فخطأ بين، لأنه بمعنى مضى واخترق.
أيها الأكارم، عبوة أم عبوة؟
قد نسمع ضمن نشرات أخبار الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة هذا التعبير، استشهد فلسطينيان في اصطدامهما بعبوة ناسفة وضعتها القوات الإسرائيلية على الطريق. والصواب عبوة بضم العين وسكون الباء.
وبعض المعاجم الحديثة ذكرت خطأً عبوة بضم العين والباء وتشديد الواو، ولم تقر المجامع اللغوية ذلك. عبوة على وزن فعلة آتية من فعل عبا يعبو عبوا، ولا يوجد في الفعل والمصدر تشديد الواو.
على أن البعض يحرف الكلمة فينطق بالعين مفتوحة في حين أن العبوة هي نور الشمس.
أعزائنا الكرام، لا يجب أن نقول كذا، هذا تعبير آخر يشيع فيه الخطأ، إذ يقول البعض لا يجب أن نشتغل بهذا الموضوع بدلا من القول يجب أن لا نشتغل بهذا الموضوع.
والفرق بين التعبيرين واضح، إن تعبير يجب أن لا نفعل كذا يعني ترك الفعل وجوبا والنهي عنه، بينما تعبير لا يجب أن نفعل يعني أن الفعل المتحدث عنه غير واجب بل هو جائز أو مقبول.
مستمعين الأفاضل، مثله كمثل هذه صيغة تستعمل للتشبيه، يفتح فيها الميم والثاء من كلمة مثل بخلاف مثل، والمثل هو نظير الشيء وشبهه.
وقد ورد هذا التعبير كثيرا في آيات القرآن الكريم، ومن بينها قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقوله فمثله كمثل صفوان عليه تراب.
ويلاحظ في هذه الآيات تكرار لفظ المثل بفتح الميم والثاء مسبوقا بكاف التشبيه، وهو الصحيح في الاستخدام في هكذا مواطن.
أيها الأكارم، من الخطأ استعمال لفظ معدات بكسر العين لما يعد أي يهيأ، فنقول المعدات الحربية أي الأشياء التي أعدت من قبل.
والصحيح استعمال كلمة معدات بصيغة اسم المفعول، أما المعدات فاسم فاعل ولا يمكن أن تعد نفسها، بل لا بد أن يعدها فاعل هو معدها، وهي معدة منه أي مهيئة منه. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زيد بنصاتي. ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زيد بنصاتي. لا تسألني قلبي عن فتاة تحلى يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل. هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أواك. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زيد بنصرتي. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسينياً سأتيك إذا ما زين من صرتي. لا تسألني نور عيني كوني بالإيمان شمعة ولا تكون